الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، مسند شداد بن عوس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن عوس عن أبيه رضي الله عنه له حديث واحد في مسلم وله حديث واحد في البخاري. حديث مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وحديث البخاري: سيد الاستغفار. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. هذا حديث حسن. وهذا الحديث يستدل به على مشروعية الصلاة في النعال، ولا يتعارض مع قول الله عز وجل: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فتلك شريعة وهذه شريعة. قال بعض أهل العلم: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا لكان هذا الحديث دالا على وجوب الصلاة في النعال. ومشروعية الصلاة في النعال محل إجماع بين الطوائف، ولم يخالف فيه إلا الجهال. وفي هذا الحديث وجوب مخالفة اليهود والنصارى، فإن كانوا يخالفون في مثل هذه فمن باب أولى فيما هو فوقها. وفيه أنهم يصلون صلاة الله أعلم بهيئتها، أو أنهم يصلون كصلاتنا إلا أنهم أحدثوا فيها وغيروا وبدلوا. قال أبو داود رحمه الله: قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشر خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم المحجوم. قال أبو داود: وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. هذا حديث ثابت، والحكم عليه على الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث منسوخ، وقال بعض أهل العلم: إن كانت الحجامة تضره أفطر، وإن لم تكن مضرة له لا حرج عليه. وقال بعض أهل العلم: إن كانت الحجامة بالآلات الحديثة لا يفطر الحاجم ويفطر المحجوم، وإن كانت بالقرون التي ربما دخل معها الدم أفطر الحاجم والمحجوم. في أوجه ذكرها أهل العلم، والذي يترجح لدينا أن الحجامة مفطرة للحاجم والمحجوم، سواء كان بالآلات الحديثة أو بالآلات القديمة، والله أعلم. مع أن أنس رضي الله عنه يقول: إنما الفطر مما دخل لا مما خرج، أو يروى عن ابن عباس. وابن عمر كان لا يرى فطر الحاجم المحجوم، ثم كان آخر الأمر يحجم بالليل. لكن العمل بظاهر الحديث أولى، وهو اختيار أحمد رحمه الله. قال: هذا حديث حسن، وأبو الأشعث هو شراحيل بن آدة روى عنه جماعة ولم يتقوا معتبر، لكن حديثه يتقوى بالذي قبله، ولا يضر الاختلاف فيه على أبي قلابة، فيحمل على أن له شيخين في هذا الحديث يرويه كل واحد منهما عن صاحبه عن صحابه، وفي التلخيص الحبير، وصححها البخاري الطريقين تبعا لعلي بن المديني، نقله الترمذي في العلل انتهى. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثنا جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله فينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لا أظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلال أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فيلقى جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال: صدق عوف. ثم قال: وهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت لا أدري. قال: ذهب أوعيته. قال: وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال: قلت لا أدري. قال: الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة. هذا حديث صحيح. وقال رحمه الله: قد رواه النسائي الكبرى عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عنه به كما تحوت الأشراف. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار. فقال: حدثنا الربيع الجيزي والحسين بن النضر البغدادي قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا أبو سليمان بن إبراهيم بن أبي عبلة به. وهذا حديث عظيم فيه فضل العلم، وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن رفع العلم قبل وقوعه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثهم نظر إلى السماء، وكثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء كالمعتبر والمتفكر. ثم قال هذا، أشار للقرب، لقرب وقوع هذا الأمر. أوان العلم أن يرفع، وليس المراد به الرفع الذي يكون في آخر الزمان حيث يرفع القرآن من الصدور، ولكن المراد به رفع تدريجي، يرتفع العمل به، يرتفع الدعوة إليه، يرتفع الخشوع منه. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله؟ فينا كتاب الله، فيه أن كتاب الله هو العلم، وفيه فضيلة تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد علمناه أبناءنا ونساءنا، فيه تعليم الأبناء والنساء للعلم، إذا قره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لا أظنك من أفقه أهل المدينة، أي لعله كان يرى فيه حضور مجالس العلم وسيماء أهل العلم، لكن قد يقع للإنسان عدم فقه في مسألة من المسائل. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة أهل الكتابين اليهود والنصارى، بل إن الله سمى اليهود مغضوب عليهم، سمى النصارى ضالين، وكلاهما مغضوب عليه وكلاهما ضال. وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل، التوراة والإنجيل، ومع ذلك حرفت وبدلت وغيرت ولم يعمل بها. فهكذا الأمة إذا لم تعمل بالقرآن والسنة كان قد فاتها من العلم بقدر بعدها عن ذلك. وفيه أن القرآن والسنة إنما ينتفع بهما من عمل بهما. وفيه أن الضلال واقع في هذه الأمة لأنهم يتشبهون بأهل الكتابين كثيرا. فيلقى جبير بن نفير شداد بن أوس صحابي آخر فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، وهذا يسمى العرض. فقال: صدق عوف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ثم قال: وهل تدري ما رفع العلم؟ وضع السؤال على الطالب من أجل أن ينتبه. قال: قلت لا أدري. قال: ذهب أوعيته، أي العلماء. وفي الحديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، وهذا أمر ينبغي أن نتفطن له، فإننا في زمن نرى تكاثر موت العلماء وقلة اهتمام الناس بالعلم، وموت العلماء نذير شر للأمة، كما أن وجود العلماء نذير خير للأمة، فإن الناس لا يصلحون بلا علماء، فإذا عدم العلماء سألوا الجهال، وأفتاهم الجهال بالرأي المحض والهوى والبدعة، فوقعوا في الضلال البعيد والهوى السحيقة. وأسوأ من ذلك أن يتوافر علماء السوء ويقل علماء الهدى، فتجد أن الناس يحتاجون إلى سؤال من يظنون به العلم فيسألونهم، فتجد هذا يحذرهم من صحيح البخاري، والآخر يرى حجية أو عدم القول بخبر الآحاد، والثالث ربما أفتاهم بمذاهب ضالة. والحال أنهم دعاء على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فموت العلماء نجم طمص وثلمة لا تسد، موت العلماء نقص في الأمة، حتى قيل في تفسير قول الله عز وجل أولم يروا إلى الأرض ينقصها من أطرافها الآية أنهم موت العلماء، يموت الأول فالأول. وإذا مات العلم مات معه العالم، مات معه علمه واندثر. والله أن الشيخ مقبل كان عنده من علم العربية ربما ما لا يوجد عند كثير من علماء هذا الزمان، ومات الشيخ مقبل مع علمه، وعنده من علم العلل وعنده من العلوم الكثيرة، وهكذا بقية العلماء، لكن نمثل بشيخنا رحمه الله. كما قال بعض أهل العلم: من كان يبكي على من ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا، يعني راحوا بسفيان وراحوا بالعلم الذي مع سفيان. انظروا إلى التجار يذهب بهم إلى المقابر بدون شيء معهم غير أكفانهم وتبقى أموالهم، وأما العالم يذهب مع علمه، ولا يبقى للأمة إلا ما كان قد سطر وحفظ في الكتب أو سجل في الأشرطة، وقد لا ينتفع منه إلا خلص طلاب العلم يزهدون في السماع ويزهدون في القراءة. فرفع العلم بذهاب أوعيته، بذهاب حملته. وفي هذا دليل على أن العلم لابد يحفظ، الوعاء هو الذي يحفظ فيه الشيء، أما الذي يريد أن يصير عالما بدون حفظ سيدركه إذا شاب الغراب، والغراب لا يشيب، بمعنى أنه لن يحصل العلم. فلا بد أن تكون وعاء للعلم تحفظه وتحويه، والحفظ المجرد لا ينفع، لا بد أن يقارنه الفهم، والحفظ والفهم لا ينفع، لا بد أن يقارنه العمل. ومن موجبات العمل بالعلم الدعوة إليه، إذن هناك تلازم بين العلم وحفظه والعمل به والدعوة إليه. قال: وهل تدري أي العلم الأول أن يرفع؟ قال: قلت لا. قال: الخشوع. الخشوع في الصلاة، الخشوع التعظيم مع الخشية مع الخوف، وهذا موجود الآن، نقرأ القرآن ولا تنزل لنا دمعة، نناجي الله عز وجل إنا جيناه ولا ربما يخشع لنا قلب، نصلي ونخرج من صلاتنا لا ندري كم صلينا، ولذلك كثرت مخالفاتنا وقلت طاعاتنا، حتى لا تكاد ترى خاشعا. صلى الله السلام والعافية. فيه أن الخشوع كان سيما لهم ظاهر عليهم. قال مسند شداد بن الهاد رضي الله عنه وقال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله على ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن ابن أبي عمار أخبره عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هنا أشار إلى حلقي في السهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار قال النبي صلى الله عليه وسلم هو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لسويد بن نصر وقد وثقه مسلم كما في تهذيب التهذيب. هذا حديث عظيم فيه ثمرة الأخلاص أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع فضل الإيمان والإسلام والبيع على ذلك ثم قال أهاجر معك استئذان من نزلت عنده من شيخ أو عالم أو نحوه فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليقوموا بتعليمه والعناية به لأن الجديد والغريب قد لا يحسن التصرف بما ينفع نفسه. قال فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا أي من النساء والإماء فقسم وقسم له يعني أعطاه نصيبه فأعطى أصحابه ما قسم له في التوكيل في ذلك وما في بابه وكان يرعى ظهرهم لتواضعه ولإخلاصه والإخلاص يذهب الأتعاب الاحتساب يذهب الأتعاب ومن لم يحتسب يتعب والله يتعب في أي شيء بينما إذا كان محتسبا يرجو الله عز وجل فلا يعجزه ولا يضيره شيء تجده يجاهد نفسه في تحصيل الحسنات. فلما جاء دفعوه إليه فقالوا ما هذا فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حقه له أن يستمتع بها وله أن يهديها وله أن يبيعها فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك مع أن هذا زيادة خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص نعم المال الصالح للرجل الصالح ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هنا أشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فيه أن الشهادة من أسباب دخول الجنة وفيه تمني الشهادة في سبيل الله مع أن الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله كل الإنسان يحيا طائعا لله متعلما عالما معلما مبلغا مناصرا منافحا لدين الله عز وجل أفضل من أن يموت وإن كان موته في سبيل الله خير. قال إن تصدق الله يصدقك فيه صدق النية وحسن الطوية والأعمال بالنيات ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو يعني مكثوا فترة من الزمن ثم خرجوا في غزوة أخرى فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو قال نعم قال صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه صلى الله عليه تكفين الشهيد والصلاة عليه. لكن هل المراد بالصلاة عليه هنا الصلاة المعهودة بحيث يكبر 4 تكبيرات أم أن المراد بالصلاة الدعاء؟ فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة؟ قال ابن أبي عمار اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، هذا لا يضر هذا التردد، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى وسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فقال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها، قال حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، حديث أخرجه ابن أبي شيبة قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون به وقال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فقال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى السجود، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لعبد الرحمن بن محمد بن سلام قد أصدقه النسائي. وهذا الحديث فيه جواز العمل اليسير في الصلاة وفيه مراعاة الأبناء الصغار والعناية بهم والرفق بهم، كل ذلك من خصال النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به متعين، وهذا له أثره على الصغار، فإن الحطمة لا تأتي لهم بخير إنما تؤدي إلى نفرتهم من الدين وعن حملته. ربما هذه الأيام أنت تشد عليه وتطرده من المسجد لأنه يؤذيك داخل المسجد، بعد أيام يكبر على هذا الحال يتعقد من المسجد، تناديه إلى المسجد وهو يأبى ويفر، فحافظ عليه داخل المسجد ويبقى محبا للمسجد معتنيا به، وإن أساء يعلم وإن أخطأ يوجه ويصبر عليه. فيه أنه لو رفع رأسه قبل الإمام ما تبطل صلاته، وإنما يسيء إذا فعله متعمدا. قال مسند شكل بن حميد رضي الله عنه، وفيها أيضا أن ابن البنت ابني ارتحلني أي ركب على ظهره، وهذا يفرح الأبناء جدا، ربما تجده ينتف اللحية، ربما تجده يلطم في وجه أبيه، ربما تجده يركب على أبيه، يعني أمور يسيرة أنت الآن تراها من اللعب هو يراها من الأمور التي تدخل عليه السعادة وتسبب له الانشراح، فتعامل مع ابنك بهذا الأسلوب، تارة بالتقبيل وتارة المصابحة وتارة تلاعبه تارة تضحكه تارة تداعبه، وفيه محبة الأبناء للخروج مع آبائهم وهي أيام، هي أيام يسيرة، وربما بعد ذلك انكمش من أبيه، يحتاج إلى غير أبيه، فتجده إلى 7 سنوات في الغالب يكون مع أبيه، يحب يخرج معه ويدخل معه ويضحك معه ولا يرى إلا أباه، لكن بعد أيام ربما يرى غير أبيه، يرى من هو في سنه من الأطفال ونحو ذلك، فيحب اللعب معهم والخروج معهم، ثم يأوي إلى أبيه بعد 15 سنة، يحتاج إلى زوجة ويأوي إليها. فهكذا طبيعة الإنسان يتدرج، والله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما كان الابن بحاجة إلى أمه تعلق قلبه بأمه، إذا صارت حاجته في أبيه تعلق قلبه بأبيه، إذا صار شأنه إلى غير ذلك يذهب ويرجع بحسب الحاجة. ثم إذا كبر ورغب في المؤانسة وأصبحت مؤانسة أبيه له ومؤانسة أمه له لا تجدي معه، رزقه الله بالزوجة يأوي إليها ويشكو عليها ويتعاون معها ويرفق بها وترفق به، ويبدأون في طور جديد. هكذا الحياة، يبدأون في طور جديد، ابن ويسلك نفس المسلك الذي سلكه أبوه، والله المستعان. قال مسلم شاكر بن حميد رضي الله عنه قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الزبير حاوى حدثنا أحمد قال أخبرنا وكيع المعنى عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه قال في حديث أبي أحمد شكل بن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. شر السمع لا يسمع به إلا خيرا، لا يسمع به أغاني ولا غيبة ولا نميمة ولا بهت ولا شيء من ذلك. وشر البصر لا يرى به إلا خيرا، لا يرى به مقاطع سيئة ولا صور فاتنة ولا فيما حرمه الله. ومن شر اللسان لا يتكلم إلا بخير من الذكر والنصيحة والدعاء نحو ذلك. ومن شر قلبي لا يحوي الغل والحسد والحقد سوء الظن نحو ذلك من أمراض القلبية. ومن شر مني لا يكون إلا في حلال، إلا على أزواجهما وملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا سعد بن عوس وهو العبسي، وبلال هو ابن يحيى العبسي، وقد قال ابن معين ليس بهما بأس. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن عوس عن بلال بن يحيى. خرجه النسائي وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن عوس عن بلال عن يحيى شيخ لهم عن شتير بن شكل عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومني. حدثنا قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سعد بن عوس عن بلال العبسي عن شتير ابن شكل عن أبي شكل بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، هذا حديث حسن. قال مسند أبي أمام الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال عود كان من الذاكرين الله كثيرا، كان من الصائمين، كان لا يرى النار في بيته إلا إذا كان له ضيف. قال أبو داود قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الدهري وله ولد اسمه يحيى بن محمد بن يحيى بن فارس الدهري قتل مظلوما وحزن عليه العلماء وبكوه. قال أخبرنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام، فضيلة البدء بالسلام لا سيما بين المتخاصمين بين المتهاجرين، وفيه فضيلة المبادرة إلى الطاعات، وفيه فضيلة السلام. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لا بخالد وهب بن خالد الحميري وقد ثقه أبو داود وأبو عاصم والضحاك بمخلد النبي وأبو سفيان الحمصي ومحمد بن زياد الألهاني وأبو مامة صدي بن عجلان قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله يعمل يوم الليلة أخبر الحسين بن بشر بطرصوص قال كتبنا عنه قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آيات الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا حديث حسن وقد انتقد على محمد بن حمير وجعل من مناكيره وليس له ما يقويه على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب حزور حسن الحديث على الصحيح وبعضهم يضعفه عن أبي أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار وحجاج ثقة مقارب الحديث وأبو غالب اسمه حزور حديث أخرجه ابن ماجه فيه حرمة الجدال لأنه السبب إلى قسوة القلوب وإلى نفرتها وإلى الضلال وما كان سبيلا إلى الضلال فهو حرام. ولهذا حرم العلماء مناظرة أهل البدع إلا إذا علم أنهم يريدون الحق ويريدون العلم فيعلمون. أما أن تبقى تناظره وهو يجادلك ويقسو قلبك ويضيق صدرك ويأتيك بالشبهة تلو الشبهة فعليك أن تكون في بعد عنه. وفيها أن من ابتدع وإن كان من أهل السنة قبله يبقى مع الجدل وهذا أمر ملاحظ نراه في المبتدعين ممن تحزب بعد أن كان سنيا سلفيا يصبح مجادلا خلفيا يصبح ممن ينكر الحقائق وممن يتنكر لما كان يعلم ويعرف. فإياك إياك من الجدل بالباطل مع أن الجدال بالحق في الدعوة إلى الله وبيان سبيل الهدى لا بأس به. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا القريش لما أخبر الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قالوا إذن أين عيسى بن مريم؟ فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى. قال رحمه الله قال الطبراني رحمه الله حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام حدثني أبو أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله نبيا كان آدم؟ قال نعم. قال كم كان بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قال قلت يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 313. هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أحمد بن خليد الحلبي قد ترجمه ابن العديم في تاريخ حلب ونقل عن الدارقطني أنه وثق الحديث أخرجه ابن حبان وليس عنده كما كانت الرسل. قال الحاكم رحمه الله حدثني إبراهيم بن إسماعيل القاري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو توبة بن نافع الحلبي قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم معلم مكلم. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 315 جما غفيرا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وجاء عدد الأنبياء 114,000 أو نحو ذلك. وفي حديث أبي ذر كلام لكنه ليس في الباب له. وأما الرسل فأنت ترى حديث أبي أمامة رضي الله عنه ذكر في القرآن منهم 25 والبقية منهم من قص في السنة ومنهم من لم يقص. فيجب علينا الإيمان بهم جميعا. وفيه أن آدم كان نبي وفيه أن الله عز وجل كلمه وفيه مدة بقاء الزمن بين آدم ونوح عليه السلام، وهذا كما يظهر والله أعلم بعد موت آدم، بعد موت آدم، لأن آدم عاش 1000 سنة، عاش 1000 سنة أي 10 قرون، ثم كان بعد موت آدم إلى نوح 10 قرون، هذا الذي يظهر والله أعلم. وهكذا المدة بين نوح وبين إبراهيم كان بعد موت نوح، الله أعلم كم عاش نوح، يذكرون أنه عاش 2000 سنة ودعوته كان 1000 سنة إلا 50 عاما، الله أعلم. المهم زمن طويل. وقد جاء في الحديث أن آدم عليه السلام لما رأى الوبيص الذي في وجه داود قال: من هذا؟ قالوا: داود، وهو من آخر أمتك، يكون في آخر الزمان، داود عليه السلام يكون في آخر الزمان من أمتك، النبي قال له داود. قال: كم عمره؟ قالوا: 60 سنة أو 40 سنة. قال: أكملوه من عمري. ثم بعد ذلك جحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، إلى هنا والحمد لله رب العالمين. يقول: هل يجوز أن أصوم يوم غد الجمعة قبل أن أصوم اليوم؟ نعم يجوز، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة تخصيصا للجمعة. وأما من جاء عليه الجمعة كمن يصوم يوم ويفطر يوم جاء على الجمعة، أو صيام يوم عرفة، أو صيام يوم عاشوراء، أو نحو ذلك، فلا بأس أن يصوم، لأن النهي متعلق بمن خصص الصيام للجمعة. أما من صام لعرفة، صام لعاشوراء، صام لغير ذلك، فلا حرج، والله أعلم.